الدعم الدائم على أعدائك أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بخدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا زال الكلام في بحث الربا بعد أن تقدم الحديث في المدعيات الثلاثة الأولى، يصل الكلام إلى المدعى الرابع وإن أشرنا إليه في الجملة في الدرس السابق، وهو كون الزيادة التي تجعل معاملة البيع معاملة الربوية أعم من الزيادة العينية والحكمية. أما الزيادة العينية فلا كلام ولا خلاف في كونها تجعل البيع ربا، ولكن الخلاف وقع في كون الزيادة الحكمية، وقلنا بأن المراد بالزيادة الحكمية ماذا؟ هو كل منفعة أو كل شرط تضمنه العقد يجر منفعة لنفس العاقد أو لغيره، فتلك تعتبر زيادة حكمية. فيقع في الكلام أن الزيادة الحكمية حكمها حكم الزيادة العينية تجعل البيع ربويا أو لا. استدل لكونه كذلك، يعني لكون الزيادة الحكمية تجعل البيع معاملة ربوية بعدة وجوه، يذكر المصنف منها ثلاثة وجوه. الوجه الأول التمسك بما دل على اعتبار المماثلة وعدم الزيادة. هناك جملة من الروايات ظاهرها عدم الزيادة أو الحكم بكون البيع ربويا إذا كان مع الزيادة، وبإطلاقها الزيادة تشمل وتعم الزيادة العينية والحكمية، كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، والسويق بالسويق مثلا بمثل، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به. يعني إذا كان مثلا بمثل، إذا كان الحنطة بالحنطة من دون زيادة، إذا كان السويق بالسويق من دون زيادة فلا بأس به، أما إذا كان مع الزيادة ففيه بأس. طب مع الزيادة على أطلاقها سواء كانت عينية أو حكمية، وهكذا الروايات صحيحة الحلبي وهكذا صحيحة الوليد.
شفنا هنا يعني مثلا بمثل يريد به يعني بدون زيادة عينية، يعني مثلا كيلو بكيلو، أما قد يكون هناك زيادة مثلا جودة أحده مع الآخر
ما يصدق زيادة، يعني إذا
ما تصير زيادة.
لا، إذا كان مثلا حنطة بحنطة، حنطة رديئة وحنطة جيدة، لا يقال بأنه بعت الحنطة الرديئة بحنطة الرديئة وزيادة وهو نفس الوصف الجودة، هذا لا يقال له زيادة. هكذا بالنسبة للرواية الثانية لا يقال مثلا، أو الثالثة لا يقال أنه فضل. الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الفضل بينهما يعني فضل عن زيادة بينهما هو الربا المنكر، هو الربا المنكر. هذا أيضا بإطلاق الفضل معنى الزيادة، سواء كانت زيادة عينية أو زيادة الحكمية، بنحويها يكون هو الربا المنكر. هذا الدليل الأول، وتقدم الكلام فيه في الدرس السابق فقط للتذكير والمواصلة البحث. الدليل الثاني هو رواية خالد بن الحجاج، نقرأها: سألته عن الرجل كان لي عليه 100 درهم عددا، 100 درهم عدد، قضانيها 100 وزنا، قال: لا بأس ما لم تشتغل. قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، إنما يفسده الشروط. لاحظوا يا الدراهم قبل في تلك الأزمنة كانت المعاملات بالنقد اللي هو الذهب والفضة، إما دينار بعادل مثقال من الذهب، وإما درهم بعادل نصف مثقال من الفضة. لكن نتيجة التعامل واحتكاك بعضها ببعض وسقوطها أو مشاكل، عادة ما يكون الدرهم أو الدينار أقل من هذا المقدار. الدرهم مثلا عادة يكون أقل من النصف مثقال ولو بشيء يسير، بحيث إذا وزنت مثلا 100 درهم، 100 درهم إذا وزنت ونش قد تطلع 50 مثقال ممشي؟ كل درهم نصف مثقال، فإذا 100 درهم مش قد يكون يطلع 50 مثقال. لكن إذا من كل درهم 1% صار بسبب المسح أو بسبب الكسر أو مشاكل، إذا 1% فمن 100 درهم قد يصير يعني ينقص نصف مثقال، نصف مثقال ينقص عن وزن 100 مثقال، فما يطلع عندنا 50 مثقال وإنما يطلع 49.5. واضح؟ فهنا السائل يسأل يقول أنا أطلب فلان 100 درهم عدد، أطلب 100 عدد ما موزن، فإذا عدد ما موزن يكون أنا باعتبار إيش قد منطيه؟ يعني أستاذ أنا أعطيك 100 درهم 100 حساب ما علاقة بوزن، يفترض بحسب الوزن أنا إيش قد منطيه؟ 50 مثقال مو؟ هو يرجع لياها الوزن او انت اللي اعطيتك 100 درهم رجع لياها الجد 50 مثقال، يقول اعادها الجد تضانيها 100 وزنا، يعني ما رجع لياها 100 درهم عدد، رجع لياها 100 وزنا اللي هي باعتبار الجد راح تصير ذا وزنا، ال 100 درهم مش قد تصير وزنا 50 مثقال. احنا اكو زياده لو ماكو زياده في المعامله، أنا قررتك 100 عدد، أنت ترجع ليها 100 وزن، أكو زيادة لو ماكو زيادة؟
شو راح نفرض الوزن إذا مثلاً إذا وزنها فما راح يصير إذا بحكم أكو احتكاك؟
إيه، فمعناه من راح ترجع ليها؟ أنا إذا أعطيتك 100 درهم، أنا ما وزنت، أعطيتك 100 درهم، أنت من ترجع ليها؟ ترجع ليها 50 مثقال، مو؟
لازم.
ها، فمعناهم انت من راح ترجع لي؟ راح ترجع لي زيادة نصف مثقال تقريبا على فرض، لان انا من انطيتك 100 درهم انا بالواقع ما مطيك 50 مثقال، قد مطيك 49.5، لان على فرض على يعني الفرض اللي فرضناه سماد قد يطلع اكثر بالمسح، بعض الدراهم اللي يكون ممسوحة اللي تعامل بها مدة طويلة تكون انقص من 1% من الوزن، وبعض يعني يصير مثلا من كثرة التعامل التعامل بها او نتيجه كسرها ما تطلع نصف مثقال، تطلع 3/4 مثقال، عفوا اقل من او ربع مثقال، نعم نصف نصف. فاذا جمعناها 100 درهم احتمال يطلع 40 مثقال، يطلع 45 مثقال. واضح؟ فانا من اعطيتك 100 درهم وما وزن، واقعا هو كم وزن 100 درهم؟ الممسوحة أو المستعملة أو المكسورة أفرض 45 أو 49، خلي على مثالنا 49.5، أنت من رجعت لها وزن، قد رجعت لها وزن بالوزن المتعارف الطبيعي رجعت لها 50 مثقال، فمعناه أنا منطيك 49.5 أنت رجعت لي 50، هاي زيادة أو مو زيادة؟ فلذلك السائل ملتفت أجي يسأل الإمام، لاحظ سألته عن الرجل كان لي عليه 100 درهم عددا، أنا مداينة 100 درهم عدد، تضانيها 100 وزنا، رجع ليها 100 درهم بحسب الوزن، يعني قال 100 درهم قد يصير، جاب ميزان وقال يخلي دراهم، قال يخلي دراهم إلى أن يصير قد الوزن 50 مثقال، فأنا أخذت 100 أخذت 50 مثقال، قد تكون 50 مثقال 41 عفوا 100 درهم و1 أو 100 درهم و2 قد أكثر. واضح؟ قال لا بأس ما لم تشترط. الإمام شو يقول؟ هاي المعاملة لا بأس بها مع الزيادة، لاحظ؟ يعني زيادة أكو متفقين، الإمام متفق الزيادة، السائل متفق الزيادة، واقعا أكو زيادة، لكن حكم الإمام عليه السلام حكم بعدم البأس بالجواز، لكن بمن قيد ما لم تشترط صحيح. ثم يعقب يكمل الإمام كلام قال عليكم السلام. جاء الربا من قبل الشروط إنما يفسده الشروط. يفسد سيقول يفسد البيع، يفسد المعاملة، يفسد العاقل، ما إنما يفسده الشروط. فهذا بالتالي شو راح يصير حين إذن؟ الشروط تبطل أو تجعل العقد أو البيع ربويا، والبيع الربوي باطل، فالشروط تبطل العقد أو البيع. صار واضح؟ فبيجينا الكلام الشروط هنا الإمام قيد الشروط بكونها بنحو الزيادة العينية أو أطلق أطلق، يعني الشروط هكذا يصير الكلام. إنما يفسد البيع الشروط عينية أو حكمية، يعني سواء كان متعلق شرط زيادة عينية أو متعلق شرط زيادة حكمية، كلاهما شنو؟ يجعل المعاملة ربوية فباطلة. قال فإنها تدل بالإطلاق على أن الشرط ولو كان بنحو الزيادة الحكمية موجب لها، موجب للبطلان. وإن شاء الله هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث التمسك بالإجماع المدعى. يدعى أن هناك إجماع على كون الزيادة الحكمية بمنزلة الزيادة العينية تجعل البيع ربويا فباطلا، وهو واضح بعد دعوة الإجماع. من يقبل الإجماع ومن لا يقبل الإجماع بعد يأتي بالمناقشة. قال والكل كما ترى. المصنف يناقش في هذه الأدلة الثلاثة بتمامها. واضح شاء الأدلة الثلاثة؟ واضح. المصنف يناقش في هذه الأدلة الثلاثة. أما الدليل الأول فمورد الاستدلال هو وين؟ في قوله مثلا بمثل، أو بالفضل. الفضل بينهما هو الربا المنكر. وهذا عبارة مطلقة، خلنا نجيهن واحدة واحدة. يقول صحيح نحتمل أن المثل بمثل مطلق العيني والحكمي، لكن الرواية ظاهرة في شنو؟ الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، يعني الحنطة بمثلها من الحنطة لا بأس به. مثلا بمثل، تأمل فيها شوية، الحنطة بالدقيق خواف دقيق شنو؟ طحين. الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، مثلا بمثل من حيث المقدار، من حيث كميتها، مو مطلق المثيل. من أين هذا؟ يقول مو هيجي عبارة ظاهرة في هذا المعنى. صحيح نحتمل، لكن مو كل احتمال يؤخذ به إلا إذا كان احتمال ظاهر، إذا كان يحتد به عند العقلاء بحيث يكون هذا هو مراد المتكلم. الحنطة بالدقيق مثلا، يعني الحنطة بمثلها، يقول مثلا بمثل الحنطة بمثلها من الدقيق. بمثلها بماذا؟ بالوزن، بالمقدار، بالكمية. يعني منين تقدر تطلع انت شنو المطلقة سواء كانت زيادة عينية أو حكمية؟ وهكذا السويق بالسويق مثلا بمثل، يعني السويق بمثله من السويق، هذا هو الظاهر من الرواية. وهكذا صحيحة الحلبي، الفضة بالفضة مثلا بمثل، نفس الكلام. صحيحة الوليد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الفضل بينهما هو الربا. شنو الفضل؟ مقصود الفضل يعني الزيادة من حيث المقدار بالذهب أو بالفضة. يعني عدنا شنو نقول؟ الذهب بالذهب الفضل بينهما، الفضل بين الذهب بالذهبي والذهب بالذهب شنو؟ عينين. فالرواية ظاهرة في كون المثلية عينين، المثلية ظاهرة في كون العين، المثلية المقصودة التي ترفع البأس هي المثلية العينية. نعم نحتمل، لا بأس نحتمل أن يكون المثلية الحكمية أو أن الزيادة الحكمية أو أن الفضل الحكمي، الفضل بينهما هو المنكر، نحتمل هذا، لكن هذا الاحتمال لا يبقى إلى درجة الظهور، وإذا لم يبقى ولم يصل إلى درجة الظهور لا يكون حجة. بلي نعم، لا مو في كل استدلال، في الاستدلالات مثلا من صغرى وكبرى، انه لابد ان تكون القضايا يقينه الصحه تامه الصحه، فنحتمل حينئذ يصير احتمال. اما الان عندنا ظهور، هو عندنا الكلام اما نص واما ظاهر، شنو الفرق بيناتهم؟ النص لا يقبل احتمال الاخر، والظاهر في قبال احتمال اخر. ما الفرق بينهما؟ أن الظاهر هو الاحتمال الراجح والآخر مرجوح. بأن أقول مثلا جاءني زين، فهذا أكو احتمال أنه مو زيد اللي جاءني، وإنما شنو جاءني؟ أمر زيد، أو جاءني ابن زيد، أو جاءني غلام زيد. أكو احتمال لو ما جاءني زيدان، باحتمال أن نفس زيد هو الذي جاء، وباحتمال غلام زيد، وباحتمال ابن زيد، واحتمال لا خبر زيد، وهكذا. لكن أي الاحتمالات هو الراجح بحيث يصل إلى نسب مقبولة عند العقلاء ويحتج بها عند العقلاء؟ بحيث أنا إذا قلت جاءني زيدون، وأنت من العقلاء رتبت الأثر على أن الذي جاءني هو زيد نفسه، وأنت أجيت على اعتبارك تلتقي، أردت الالتقاء بزيد، وجئت البيت تلتقي بزيد، وأنا قلت لا، أنا قلت جاءني زيدون، قصدي جاءني ابن زيد. من حقك وهكذا من حق العقلاء أن يحتجوا عليه بأن هذا كلامك خاطئ باطل، كلامك ظاهر في كون الذي جاءنا في زيد، واضح؟ وهكذا في كل الظهورات هناك حجة عقلائية على أن الأرجح هو الذي يكون مرادا للمتكلم. هنا الإمام حينما يقول الدقيق الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، أكو احتمال أن يراد به شنو؟ عدم الزيادة الحكمية. حينما نقول بالمثلية يعني عدم الزيادة العينية وعدم الزيادة الحكمية، ولكن الرواية والكلام الإمام ظاهر بماذا؟ ظاهر الاحتمال يرجح ماذا؟ خصوص المثلية بالوزنية، بنفس الوزن أو بالمقدار اللي هو العينية.
إذا رجعنا تعاملات نفس العقلاء مثلا الصاغة نفسه، نجدهم يتعاملون مثلا برداءة الذهب وحسب الحبة مثلا، فإذا مثلا استبدل ذهب من الجودة العالية 24 بمثلا ب 12 أو أقل منه، هم توجد هناك زيادة مالية يعني هم حسب تعاملاتهم اعتبار هذه
بالتالي راح يصير اكو فضل، اكو فضل بمن؟ بالوزن.
الوزن يرجع
طبعا. هو شنو الفرق مثلا من يقولون عيار هالقد ما ادري عيار 21 وعيار 18 وعيار ما ادري شو، شنو الفرق؟
النقاوة.
النقاوة، النقاوة معناها شنو؟ معناها نسبة شوائب، وجي نسبة شوائب، يعني من نقول هذا مثقال عيار 21 يعني الشوائب فيه أقل من الذهب العيار 18، فمعناه من نريد نبيع مثقال من 21 مثقال من 18، الشوائب في 18 أكثر، يعني هو في الدقة وزنه مو مثقال، مثقال إلا 2%، وهذا 21 مثقال إلا 1%، فأنا بالدقة شبعت مثقال المثقال، مو مثقال ذهب مثقال ذهب، وإنما بعت مثقال إلا 1% بمثقال إلا 2%، وهذا أكو فرق، كانت الفرق زيادة.
نعم.
عيني. أمرجح زيادة عيني. تالي على الزيادة العينية ترتب الفارق بالثمن. قال والكل كما ترى، أما الأول فلأن ظاهر المثلية هو المماثلة في القدر لا من جميع الجهات. هاي حينما يقول السويق بالسويق مثلا بمثل، المثلية الرافعة والمانعة للربا أو المانعة للبأس، أي مثلية ظاهرة في كونها مثلية بالمقدار بالعينية لا مثلية من جميع الجهات حتى من جهة الحكمية. وهكذا ظاهر الفضل هو الفضل من حيث القدر. واضح إن شاء الله؟ فإذا الدليل الأول ليس تاما على التعميم بالزيادة الحكمية. وأما الثاني، الرواية الثانية رواية خالد بن الحجاج، فما في حاجة إن راجع سندها لأنه كلامه هو نفسه. خالد بن الحجاج شبيه ضعيف، لم يرد توثيق بحقه. فرق بين أن نقول شخص ورد بحقه تضعيف، وبين من ورد بحقه توثيق، وبين من لم يرد بحقه شيء. هذا الذي لم يرد بحقه شيء في مقام العمل في الحمل الشائع هو حاله حال من ورد بحقه تضعيف، الذي يكون قوله حجة، الذي يقبل قوله وبالتالي يكون حجة من هون؟ من كان ثقة، من ورد بحقه توثيق. نظير إمام الجماعة، مرة عندك واحد تعلم بعدالته، مرة تعلم بفسقه، مرة مشكل حاله يعبر عنه شيء. الذي يصح تصح الصلاة خلفه من هو؟ من تعلم أو تطمئن ولو بعلم تعبدي بعدالته، أما مشكل الحال فضلا عن المعلوم الفسق لا تجوز الصلاة خلفه. هكذا في الرواية، من علم ولو بعلم التعبدي حجة أنه ثقة تؤخذ روايته وهي حجة. أما من لا يعلم توثيقه قوله ليس بحجة، وهذا خالد بن الحجاج لم يرد بحقه توثيق فهو مشهور. نعم. قال وأما الثاني فلأن رواية خالد ضعيفة سندا به لعدم توثيقه. سما ادري قد صدف ليش هذا جاب عباره اخوه، عند اخو اسمه يحيى، هذا وثق اخوه ورد بحقه توثيق، فقد البعض يشتبه بانه هذا يحيى هو نفس خالد او انه ما متحد او ان هذا التوثيق له ما معان. المصنف يقول لا، التوثيق بخصوص يحيى بن الحجاج أخو خالد بن الحجاج. خالد بن الحجاج لم يرد بحقه توثيق، الذي ورد بحقه هو أخوه. قال عدم توثيقه وإن كان أخوه يحيى الراوي عنه قد وثقه النجاشي.
الشيخ الذي فعل توثيق الأخوه
أي شيء تقول شنو؟ قد يقال مثلا أن أنه روى عن أخيه يحيى روى عن خالد، فبالتالي شو يصير؟ خالد ثقة، يقول لا هذا مو صحيح، لأن أساسا ما عنده رواية الثقة. أقول شكرا لكنها غير مسلمة عندهم، رواية الثقة توجب التوثيق أو لا؟ طب لا، طب إن قلت هذا التوثيق له ما معنى ايضا نقول لا، توثيق هذا بخصوص يحيى دون خالد. ان قلت لا هما واحد، ما ادري بالتالي قد احتمالات كثيره. بالنتيجه المصنف يقول الروايه من جهه السند ضعيفه. لماذا؟ ها، لمجهوليه خالد بن يحيى بن الحجاج.
ما
وجد
ذكر اخو خالد.
نعم،
ما وجد ذكر اخو خالد.
وهذا اللي نقول اكو احتمالات، احتمال ان التوثيق الذي ذكره النجاشي قد يقال بانه له ما معه. لهما معا، أو يقال بأنهما واحد، ما عندنا يحيى وخالد، هذا اشتباه، هما واحد.
والله
لا لا لم يكن من صفوان بن يحيى، محمد بن أبي عمير، محمد بن أحمد بن أبي نصر بن ذولة،
ومن أصحاب الإجماع
ولا من أصحاب الإجماع. لا مو ما دست حتى حذفها العبارة ألف ود وخالد بن حجاج لم يكن
سورة هو حتى الراوي عنه
احتمال يأتي أن هذا أخوه ثقة وروى عنه، فبناء على كبرى رواية الثقة فيقول حجة، يقول له هذا الكبرى ما سند. هذه المناقشة السندية، والمناقشة الدلالية أن الرواية صحيح حكمت بالربا إذا كانت الزيادة مع الشرط والشرط به إطلاق، لكن هذا وين في يا مورد ما تقدم عندنا أن الربا مرة ربا معاملي ومرة ربا قرض. ربا قرض أن يكون شنو قرض يجر نفعا كما سيأتي، أن يكون هناك قرض دين ثم يرجع مع زيادتين باشتراط أن يكونوا قرض يكونوا ربا. أما إحنا كلامنا وين في الربا القرض أو في الربا المعاملي؟ في الربا المعاملي. فبالتالي مورد الرواية غير ما نحن في صدده. إن قلت هما واحد نفس الحكم، الربا القرضي والربا المعاملي كلاهما واحد بالحكم، قلت نحتمل خصوصية، وهذا التعدي بالحكم يحتاج إلى الجزم بعدم الخصوصية، يعني كي نقول بأن هذا الحكم الذي ورد في الرواية في خصوص الربا القرضي نعديه، هذا الحكم نعديه إلى الربا المعاملي، نقول هذا التعدي يحتاج إلى الجزم بعدم الخصوصية للربا القرضي، لأن نقول قطعاً لا توجد خصوصية الربا القرضي تستلزم الحكم بالبطلان دون الربا المعاملي. إذا هيك جزمنا حينئذ نقول فيهما، يعني على هذا الكلام احنا شنو صار؟ سلمنا أن الزيادة الحكمية في الربا القرضي تشبيها مبطل، سلمنا الزيادة الحكمية فضلا عن العينية في الربا القرضي تشبيه تبطل، تجعل المعاملة أو القرض ربوي فيكون باطلا. لكن الكلام هل نتعدى إلى الربا المعاملي أو لا نتعدى؟ المصنف يقول التعدي يحتاج إلى ماذا؟ لأن حالتين، ربا قرضي وربا معاملي، والحكم جاء وين؟ في الربا القرضي، فكي نتعدى إلى الربا المعاملي لابد من ماذا؟ من الجزم بعدم الخصوصية، وإحنا نقدر نجزم؟ المصنف يقول له نحتمل ولو احتمال خصوصية 1% يكفي لمنع التعدي. لا احنا والرواية سيأتي البحث، قدر قلنا بأنه هذا بحث القرض الربوي يأتي الحديث عنه في باب القرض، لكن في المقام لو سلمنا أن الربا القرضي يبطل بالزيادة المطلقة، بردت الآن نروح نناقش في الربا القرضي مو يمنها، لكن لو سلمنا أن الربا القرضي يبطل بالزيادة الحكمية يقدر نتعدى للمعاملي؟ يقول لا نحتمل خصوصية. وأما الثاني فلأن رواية خالد ضعيفة سندا به ودلالة لاختصاص موردها بالقرض، وما شاء الله. ثم قال هناك إشكال آخر وهو كون الرواية مضمرة. جو حار هذا من ليش نضفت هذا؟ صدق أن الرواية ضمرة، لاحظ شو صدر الرواية، قال سألته عن رجل كان لي عليه، على الراوي سأل منه، سأل من الراوي. مثلا لو قال سألت مثلا الإمام الصادق عليه السلام، أو سألت الباقر، أو سألت أبا جعفر، أو مشاكل صار رواية بعد شنو عن الإمام. أما هنا رواية شنو سألته، سألته جو سأل راوي آخر يراه شيخة أستاذة أعلم منه أكثر منه وسأل، قال هذا الراوي الآخر مهما يكون ذا العلم ليس حج علينا، الذي حجه هو فقط المعصوم. فلا نطمئن بأن المسؤول من قبل الراوي خالد بن الحجاج هو الإمام. انقل وعلى الإضمار تقدم الكلام في كونه لا يؤثر على الرواية. خصوصا إذا كان الراوي من الأجلاء بحيث لا يناسبه أن يسأل غير الإمام. قدم هذا الوجه أكثر مرة عيدا، فبعض المشايخ ما كانوا موجودين. يقول الأصحاب والفقهاء على نحو منهم من يكون له مكانة في الفقاهة والدراية والمعرفة بحيث لا يناسبه أن يسأل فقيه آخر أو راوي آخر أو عالم آخر، ما يناسب. الذي يناسبه أن يكون سائلا للإمام فقط. نظير الآن في هاي أزماتنا أن يكون مثلا مرجع ويقول حكم، شنو نحتمل أن هذا الحكم ينقله عن مرجع آخر ده هو مستنبط، شخص معين صاحب مكتب، صاحب ادعاء مرجعية، صاحب رسالة عملية، وذاك الحكم شو يقول هذا الحكم؟ ماذا هو مستنبط؟ لو سائل فقيه آخر، احتمال سائل فقيه فقيه آخر وذكر هذا يجي احتمال ما يجي. لكن إذا أجى إلى طبقة أخرى شخص معين هو مو مرجع ولا متصدي، لكن هو أخذ يدرس وعنده كتب وكذا وينقل الحكم، طبيعي جدا نسأل يقول له مولانا هذا الحكم يعني أنتم على القواعد طلعتونا قلتوا على وفق المباني، أو هذا هو حكم فلان اللي الآن أنا أعتبره مرجع أعلى وأقلده، هذا حكم فلان أو حكم شنو على وفق القواعد أنت استنبطته، طبيعي ايش يسأل. يعني حتى اللي موجود في لجنة استفتاءات مثلا ولو كان من القدر كبير جدا، حينما تسأله أن هذا الحكم حكم المرجع الفلاني الذي أقلده، أو أن هذا الحكم حسب فهمك، أصل السؤال طبيعي لا مو طبيعي، هو ايش راح يجاوب؟ يقول لك لا لا هذا أنا ناقل عن المرجع، طبيعي تسأل. لكن هذا السؤال طبيعي يصير نفس المرجع، طبيعي تسأل نفس المرجع يقول له مولاي هذا الحكم حكمكم أنتم مستنبطين، فهمكم لو مستنبطين أو عفوا سائلين من مرجع آخر ممكن يجي سؤال؟ أبدا. الأصحاب الرواة كذلك منهم من الفقاهة في مكان بحيث ما نحتمل يسأل إلا الإمام، وهم رواة الأجلاء في الزرارة، محمد بن مسلم، صفوان بن يحيى، محمد بن أبي، وهكذا. فإذا مثل دول الأجلاء ويقول سألته قلت له، يقول هذا ما بغير الإمام، هو مو مشان أن يسولف رواة آخرين، لا مع الإمام. أما إذا كان لا راوي مو من الأجلاء، راوي اعتياد، راوي فقير مثلنا، فهذا من يجي شنو؟ Thank you. الزيادة الحكمية باطل على الأحوط وجوبا. أنا حتى شنو بتالي اللي يرجعوا لي ويقلدوني ما يرتكبون الزيادة الحكمية ويوم القيامة أنا شنو أنجر وأتحاسب. إذا يبدون يطبقون هيرجعون إلى حقيقة آخر قلبه أقوى من قلبه شو يقول بجواز أو بعدم بطلان البيع بالزيادة الحكمية. قال وأما الثالث فلأن الإجماع لو ثبت وغض النظر عن نسبة الخلاف إلى الأردبيلي وابن إدريس هاي المناقشة الأولى بأنه أصلا الإجماع ما في وجود مخالف فهو محتمل المدركية. هاي المناقشة الثانية أنه نحتمل أن يكون الفقهاء قد استندوا لهذه الروايات ولم يكن إجماعا متلقا من المعصوم يدا بيد ومعه لا يمكن الجزم بكاشفيته عن رأي الإمام عليه السلام يدا بيد. ومن هنا رفض بعض كالسيد اليزدي التعميمة يعني ما قال بالبطلان في صورة الحكم والعيني وإنما في صورة الزيادة العينية فقط ولكن الحكم بذلك بنحو الاحتياط الحكم بالتعميم بنحو الاحتياط أمر لازم لا ينبغي الحياد عنه. مناسب أن ما نخرج عن الاحتياط. المدعى الخامس يأتي الحديث إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين.